قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك
خطه، فمن وافق خطه،
فمن وافق خطه فذاك.
قوله صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني أن الله جل وعلا أعطى آية نبيا من أنبيائه أنه يعرف بالخط ما غاب عنه، فمن وافق خطه فإنه يصيب. هذا معنى فذاك، ولكن هذا مستحيل، لأن هذا الخط ما أحد يعرفه، انتهى، لأنه آية خاصة بنبي من الأنبياء. والخطوط التي تخط في الأرض كان نمط من الكهانة التي هي رجم بالغيب وحدس وتخمين، ليس إلا ظن فقط، لا يعطي من العلم شيئا، ويكون الشيطان يتسلط على الإنسان من هذا الجانب، هذا السبيل، فيحدث لهم شيئا مما يوافق القدر فيظنون أنه صحيح، فيفتتنون بهذا ويصدقون بما هو باطل، فهو نوع من الكهانة. وسبق أن قلنا إن خطوطهم التي يخطون نوع منها يأتي بالرمل أرض لينة، ثم يكون عنده غلام له، إذا جاءه الطالب للأمر الغائب يبحث عنه أمره بأن يخط خطوطا كثيرة بسرعة، ثم بعد ذلك يأمره أن يمحى اثنين اثنين، ويتكلم مع كل ما يمحى كلام يستعين به الشيطان، ثم إذا بقي واحد فهي علامة الخسارة، وأنه لا يعرف شيئا، أو أنه قد خسر هذا الذي جاء. أما إذا بقي اثنين فهي علامة النجاح، أنه ينجح. وأي شيء عند الخطوط هذه ما عندها أبدا إلا تسويل الشيطان. وهذا مثل الذين ينظرون في الكف وينظرون في خطوطه، أو في الفنجان، فنجان البن، أو في غير ذلك مما هو من الجاهلية المستجدة، فهو كله من الرجم بالغيب، ومن ذلك النظر في الطوالع والغوارب والاجتماعات والافتراقات التي تتعلق بالنجوم، كلها حدس وتخمين، ويزين الشيطان ذلك لهم، وقد يقع شيئا مما قدره الله جل وعلا فيظنون أنه أن ما استدلوا به أنه دليل عليه، وليس كذلك.
قال: باب في الطيرة.
الطيرة مأخوذة من فعل الطير، وهي طيرانه، والمقصود بها التشاؤم أو التيامن بفعل الطيور أو الحيوانات أو غيرها مما يواجهه إذا خرج يريد أمرا من الأمور، فقد يعرض له عارض، إما يسمع نعيب غراب أو يرى حيوان من الحيوانات التي قد مثلا يتشائم بها أو يتفاءل بها، أو يسمع صوت إنسان، أو مثلا يرى إنسانا لا يليق، إنسان مثلا لا يسره منظره، إما أعور وإما مريض وإما أعرج وإما أشبه ذلك، فيتطير بهذا، وهذا من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، ولأنه ينسب الخير أو الشر إلى مخلوق ليس عنده تصرف، جعل هذا السبب لإيجاد ذلك، وهي من فعل الجاهلية. الكفار كانوا يفعلونها، وبعض أهل الجاهلية بعقلهم كانوا يرون أنها باطلة، يقولوا أنها ما عندها جدوى، وكانوا لهم مذاهب شتى في التطير وفي التفاؤل والتشاؤم وزجر الطير والحيوانات. بعضها يرون أنه يدل على الخير، وبعضها يدل على الشر. فمثلا إذا شاهدوا غراب تشاءموا به شد المشاءمة، لأن الغراب مأخوذ من الغربة، يعني يدل على الغربة، أنه إذا ذهب لا يعود. وهكذا إذا مثلا الإنسان تسلط عليه وساوس الشيطان وفتح له باب الشرك، يصبح أي كلام يسمعه يفسره بأنه يعود إلى عليه بالشر، فيكون تكون حالته غير مستقيمة، بل يكون قلق دائما. وإذا تطير الإنسان وانفتح له هذا الباب، ربما أسرعت إليه الطيرة عقابا له، يعاقب على ذلك. أما إذا أعرض عنها فإنها ولم يلتفت إليها فإنها لا تضره وليست شيء، في الواقع ليست شيء. أي علم أو أمر عند غراب يطير، سواء طار يمينا أو شمالا أو نعب أو ثعلب أو أرنب أو غير ذلك، وإذا رأوا مثلا الثعلب تفاءلوا وأقدموا، قالوا إن هذا ثعلب قوي ويدل على أنه صاحب حيل صاحب مكر، فينجحون في مسعاه فيفرحون، بخلاف ما إذا رأوا أرنب فإنهم يتطيرون ويقولون الأرنب عرضة للقتل والأخذ، كل يطمع بها، فتكون دليل على أنه مسعاه غير رابح بل هو خاسر. كلها ظنون ليس فيها من العلم شيء، وهي تدل على الجهل وتدل على عدم التوكل على الله ونسبة الأشياء إلى غير الأسباب، ليست أسباب في الواقع، غير أسباب تنسب إليها، فلهذا صارت من الشرك.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
تكرار هذا القول الطيرة شرك للتأكيد، تأكيد أنها من الشرك، لأنها نسبة الخير أو الشر إلى مخلوق ليس عنده تصرف. والطيرة التي تكون شرك هي التي يعمل بها، يعني يمضي من أجلها أو يحجم من أجلها، إذا خرج ورأى أو سمع، إن ترك المضي الخروج فقد تطير وخاف، وإن مضى لأجل ما سمع فقد تطير. ولهذا جاء في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك. وقوله وما منا إلا، يعني ما منا إلا ومن يقع في قلبه كراهة لذلك، غير أن الله يذهب هذا الشيء الذي يقع في القلب بالتوكل على الله. إذا توكل على الله وعلم أن الأمور كلها بيده ذهب ذلك. ثم هذا القول وما منا إلا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود الراوي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع في نفسه شيء صلوات الله وسلامه عليه. وكونها شرك إما أن يكون من الشرك الأكبر أو يكون من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها أن الأمور مترتبة على ما سمع أو ما رأى وأنها تحدث لذلك من أجل ذلك. وأما إذا جعل هذا دليل والله هو الذي يصرف الأمور فإن هذا يكون من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني أعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا، نسأل الله العافية. فهي ليس سهل وإن كان أصغر، وإن كان لا يخرج من الدين الإسلامي ولكنه عظيم. إن الشرك هو أعظم الذنوب. وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني الشيء الذي يقع في نفس الإنسان، يعني أنه وساوس وأمور لا حقيقة لها، فإذا توكل على الله زال ذلك وذهب. يعني الشيطان يسلط على الإنسان، ولكن إذا دفع وساوسه بتوكله على ربه جل وعلا واستعاذته به منه ومضى وأصبح لا يلتفت إلى ما يقع في نفسه فإنه لا يضره شيء ويذهب ويكون. ومعنى الضرر هنا ضرر ديني وضرر دنيوي، ما يضره شيء لا في دينه لأنه توكل على الله وأعرض عما ألقاه الشيطان، ولا يضره في دنياه ومسعاه.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال فمن أعدى الأول؟ قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره.
قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر، وجاء في بعض رواياته وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ثم قال أعرابي ما بال الإبل تكون في الصحراء كأنها الضبا، يعني صحيحة ليس فيها شيء، ثم يأتيها البعير الأجرب فتجرب كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول، يعني البعير الذي جاء مجروبا من الذي أعداه، يعني هذا جواب له. والمعنى أن قوله لا عدوى أنه نفي للإعداء، نفي أن يكون المرض يتعدى بنفسه إلى من هو صحيح. ولما اعترض الأعرابي بأن الإبل الصحيحة إذا خالطها أجرب جربت، أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله من الذي أجرب الأول. إذا قيل أجربه الأول مخالطة أجرب آخر، يقال من أجرب الآخر إلى ما لا نهاية له، هذا لا يمكن. فإذا لا بد أن يرجع الأمر إلى الله جل وعلا أنه هو الذي أوجد ذلك. ثم يجب أن يعلم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع، ولا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يكون الواقع مخالفا له، لأن المعروف الآن عند الناس عند الأطباء أن كثيرا من الأمراض مخالطة الصحيح للمريض فيها يكون سببا لمرضه، والمرض قد يتعدى بواسطة جراثيم تنتقل من المريض إلى الصحيح فيمرض، وهذه هي العدوى. فهل يكون هذا مناف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى؟ قل لا، ليس مناف له، ولكن يجب أن يفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فالعلماء لهم أقوال في هذا، منهم من يقول إن قوله لا عدوى هذا نفي لشيء كان يعتقده الجاهليون من العرب، وهو أن المرض بقوته وطبعه يعدي، يتعدى بقوته وطبعه، وهذا الذي نفي، وليس نفيا لأن مخالطة المريض للصحيح تكون سببا لمرضه، هذا لم ينفى، إذ لو نفي هذا ما كان لقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد معنى، ولا كان لقوله ولا يوردن ممرض على مصح. الممرض هو الذي إبله مريضة، فنهي أن يورد إبله على من إبله صحيحة، والنهي لماذا؟ حتى لا يكون ذلك سببا للمرض. فإذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أنه نفي لما يعتقده أهل الجاهلية في أن المرض بنفسه وبطبعه وقوته يتعدى إلى غيره، والواقع أنه قد يخالط المريض الصحيح على صحة ولا يحدث شيئا من ذلك، إذ لو كان بقوته وطبعه لتعدى ولم يسلم المخالط المريض، وهذا أمر يشاهد كثيرا، والأطباء اليوم يكتشفون اكتشافات واضحة، ويقسمون المرض إلى قسمين، مرض معد ومرض غير معد. المعدي بواسطة ما يتعدى إلى الآخر إما بنقل دم أو فضلات أو بزاق أو غير ذلك، وكل ذلك يكون بواسطة انتقال فيروس أو الجرثوم من المريض إلى الصحيح، وقد لا يحدث ذلك، قد لا يحدث شيئا من ذلك، لأن الله جل وعلا قد يجعل ما هو سبب المرض متعطلا ولا يتعدى بنفسه، فالأمر كله بيد الله. وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين أن الأمور كلها بيد الله، وهو الذي أوجد الأسباب، وهو الذي إذا شاء عطل الأسباب لموانع أخرى أو لكونها لا تقوى على أن تكون أسبابا. هذا قول. القول الثاني أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أنه نهي أن يكون الإنسان متسببا بالإعداء، فإذا كان نهي يكون هذا متفقا مع قوله لا يوردن ممرض على مصح. ثم هو كذلك لا بد أن يكون بإذن الله جل وعلا وإرادته، كل شيء بإذنه، ولكن قد علمنا ربنا جل وعلا أنه جعل لكل شيء سببا. ولا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب، بل يجب أن يعمل بالأسباب، لأن تعطيل الأسباب قدح في الشرع، وكذلك هو نقص في العقل، نقص في عقل الإنسان الذي عطل السبب، وقدح في الشرع. كما أنه لا يجوز أن يعتمد على الأسباب، لأن الاعتماد على السبب شرك بالله جل وعلا، فهو يفعل السبب ويعتمد على مسبب السبب جل وعلا، على الله جل وعلا. وهذا منها يعني كونه يمتنع من مخالطة المريض، ولكن هذا قد لا يكون حاميا له من المرض. إذا أراد الله جل وعلا به المرض جاءه، ولو لم يعطل ولو لم يخالط المريض. كما أن الذي يخالط المريض قد يسلم ولا يتعدى إليه المرض، فالأمر إذن يرجع إلى الله جل وعلا، والله أمر بفعل السبب والاعتماد عليه. هذا من ناحية، من جهة قوله لا عدوى، لا عدوى. فإذن يكون معنى لا عدوى إما نهي لمن هو مريض أن يتسبب في إعداء غيره، هذا واحد، هذا قول. أو يكون المعنى لا عدوى يعني أن المرض لا يستطيع أن يتعدى بنفسه وقوته وطبعه كما يعتقده جهال العرب، وإنما قد يكون سببا في مرض الصحيح، الله جل وعلا هو الذي يجعله سببا. هذا المعنى الثاني، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، المعنى الثاني. والدليل على هذا قوله ولا يوردن ممرض على مصح، فالممرض هو صاحب الإبل المريضة، نهي أن يورد إبله أو غنمه إذا كانت جرب على إبل صحيحة، حتى ما يكون ذلك سببا لمرض الصحيح. وبعض العلماء يقول إن قوله لا عدوى، وهو القول الثالث، نفي لأن تقع العدوى، لأن تنتقل من مريض إلى صحيح. وقوله لا يريد ممرض مصح معناه حتى ما يكون ذلك مشوشا على النفس صاحب الإبل الصحيحة إذا مرضت، ويكون مسببا له في اعتقاد الباطل. ولكن هذا قول ضعيف، القول الأول هو المعتمد في هذا، القول الأول هو المعتمد. والدليل على هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وهو لا يخالف الواقع، بل هو وحي من الله جل وعلا الذي هو علام الغيوب. أما قوله ولا طيرة، المعنى النهي، النهي عن التطير، يعني الإسلام ليس فيه تطير، وإنما الطيرة من شأن الكفار الذين كانوا يتطيرون بأنبيائهم، كما قال الله جل وعلا عنهم إنا تطيرنا بكم. وكذلك فرعون وقومه قالوا لموسى إنا تطيرنا بكم، وكذلك قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنهم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أن المصائب التي تقع كلها من الله تقديرا وخلقا وإيجادا، ولكن أسبابها تختلف. فإذا كانت نسبة للمكلفين، إذا كانت مصائب فهي بسبب معاصيهم وذنوبهم، أما الحسنات فهي فضل من الله جل وعلا. والمقصود أن التطير سنة الكفار الذين أخبر الله جل وعلا عنهم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، يعني في الإسلام، أن أهل الإسلام ليس من شأنهم التطير، لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف الذي بيده الأمور كلها، إذا شاء إيجاد شيء أوجده، وإذا شاء منع شيء منعه، فإليه الأمر. فالمؤمن يتوكل عليه جل وعلا، وقد أمره الله جل وعلا بفعل السبب، بأن يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا. وهذا جاء الحث عليه في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله هو فعل المأمور من الأسباب، كما قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الإعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع، يلبس اللامة ويأخذ السلاح ويستعد، بل أحيانا يظاهر بين درعين بسهما، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. وفي الحديث أيضا أنه يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمؤمن القوي ليس المؤمن القوي بدنا، المؤمن القوي إيمانا وقلبا وإرادة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك. والحرص يقتضي فعل الأسباب، لا بد أن تفعل السبب وتحتاط. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي وقعت فيه لا مفر لي منه، وهو يفعل ما يشاء لأن الملك كله له، يتصرف فيه كيف يشاء. والمقصود أن فعل الأسباب هي من التوكل على الله جل وعلا. ولهذا قلنا إن تعطيلها قدح في الشرع، لأن الشرع يأمر بها، أما كونه قدح في العقل فهو ظاهر واضح. لو أن إنسانا مثلا جلس في بيته وقال المقدر لي، المكتوب لي من الرزق سيأتيني، يكون معطل الأسباب، يكون غير عاقل في الواقع. مثل الذي يقول أنا ما أتزوج، إذا كان قدر لي ولد سيأتي، لابد من ربط المسببات بأسبابها، لابد أن الإنسان يفعل السبب. فلابد إذا أراد الإنسان مثلا أمر من الأمور أن يفعل سببه، إذا أراد طلب العلم يبذل الأسباب، طلب العلم، بحث والسفر والقراءة والجلوس على من يعلم. أما أن يجلس في بيته ويقول إذا كان قدر لي شيء، فهذا نقص في عقله، نقص في عقله. فالشرع جاء بالأمور الكاملة، ولكن الاعتماد على السبب لا يجوز، إن السبب سبب، الذي جعله سبب جوز أن يعطله عن كونه سبب، ويأتي بموانع تمنع من ترتيب المسبب عليه، يعني حصول المسبب تمنع منه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة، يعني أن المسلم لا ينظر إلى الأمور المخلوقة من طيور وغيرها فيربطها بما هو غيبي مستقبل، أمور التي يريدها، ويستدل على حصولها أو عدم حصولها بما يشاهده من فعل الطير أو صوته أو غيره من الحيوانات. لأن هذا من الشرك وهو شأن الكفار. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، الصفر اختلف فيه أهل اللغة وأهل الحديث ما المراد به، فمنهم من قال المقصود بالصفر شهر صفر، لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون به فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه، ويقولون إنه هو شهر مشوم، إذا عمل فيه إنسان عملا لا يستقيم له ولا يحصل له مراده، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أنه لا فرق بين شهر محرم وصفر وربيع وغيرها، الأيام والشهور ليست أسبابا للعطاء والمنع ولا للخير والنفع، وإنما هي مخلوقة مدبرة مسخرة بأمر الله جل وعلا. ومنهم من قال معنى صفر أن الصفر مرض يكون في البطن يحدث منه اصفرار الجسم، وهو عندهم يكون معد أشد من الجرب عدوى ومن الجدر، فيكون داخلا في قوله لا عدوى، وإنما نص عليه لأنهم كانوا يعتقدون ويكون منتشرا عندهم خاصة، فنص عليه من أجل ذلك. وقيل إنه سواء كان مرض أو كان حية كما يقولون حية في البطن، فإنما الجمع أنه يعدي، فنفي ذلك فيكون خص من قوله لا عدوى لأجل كثرة اعتقادهم له. وقوله ولا هامة، الهامة لها تفسيران عندهم، التفسير الأول أنها البومة، الطائر المعروف الذي يأتي في الليل، وكانوا يتشاءمون به أشد التشاؤم، لأن هذا الطائر يألف الخراب، البيوت الخربة والمهجورة، ويقولون إذا وقعت على بيت أحدهم إنها نعت إليه نفسه أو قريبا له، فإنه لابد أن يموت لإلفها الخراب، والخراب يدل على عدم الحياة. القول الثاني أن الهامة المقصود بها هامة الإنسان رأسه، وأنه إذا مات، إذا قتل الإنسان ظلما ولم يؤخذ بثأره، فإنه يخرج من هامته طائر يصيح، يبقى على قبره يصيح دائما يقول أسقوني أسقوني، يعني يأمر بأخذ الثأر. ولهذا يقول شاعرهم إلا تفعل أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي الفاسد، ما في هامة ولا يخرج من الميت شيء، هامة ولا غيرها، فإذا يكون من خرافاتهم، هذا من خرافاتهم، وكما أن الأول خرافة أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يوردن ممرض على مصح، يعني من تمامه يعني أنه لا يجوز إذا كان الإنسان مريضا أن يخالط الصحيح، هذا معناه. والإراد أن يأتي بماشيته ويخلطها بماشية صحيحة ليس فيها مرض، فنهي عن هذا لئلا يكون ذلك سببا في مرضها، ولا يكون ذلك معارضا لأول الحديث، لأن أول الحديث قلنا إن معناه نفي ما كانت الجاهلية تعتقده. وأما قوله لا يورد فهذا حتى ما يكون ذلك سبب، فهو من فعل الأسباب، من الحماية فعل السبب، فهو متفق معه. نعم.
قال حتى
أما قوله إن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر قوله لا عدوى ثم قال ولا يورث ممرض مصح، فإن الراوي عنه توهم أن الأخير ينافي الأول، فسأله إنك كنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، فأنكر أبو هريرة قال ما حدثته، وهذا يدل على أنه نسي. وهذا الحديث الوحيد الذي الواقعة الوحيدة التي جاءت أن أبا هريرة نسي هذا الحديث، وإلا فهو حافظ الأمة. يقول بعض العلماء لعل هذا كان قبل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، فقال له صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسط رداءه ثم حث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بيديه، ثم قال اقبضه إليك، فقبضه، ثم بعد ذلك لم ينس شيئا، سمع شيئا لم ينسه. ولهذا قال الراوي فما أدري أنسي أم نسخ، يعني نسخ، النسخ ما يكون إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي قال له هذا القول هو ابن عمه، ابن عم أبي هريرة، يعني يظهر أنه كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أو نسخ. ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين هذا وهذا. وبعض من خذله الله ممن يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في هذا وقال هذا فيه تناقض، هو الحديث مع آخره، ولهذا لما عرف ذلك أبو هريرة امتنع من التحديث. وهذا يقوله أهل الزندقة وأهل الكفر، وقد أخطأ بعض العلماء في هذا خطأ فظيع، ولا سيما ابن خلدون في مقدمة تاريخه، فإنه لما ذكر هذه الأشياء قال هذه أمور يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير وحي، ما كان يخبر عنها عن وحي، وإنما يخبر بها على أنها من الأمور الدنيوية التي تبنى على التجربة وعلى النظر. هذا خطأ فظيع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما نطق به فهو وحي من الله جل وعلا. وكذلك الذين يعترضون عليه لأنهم لم يفهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفهموا أن الأخير لا ينافي الأول، ثم قوله لا عدوى قد جاء مرويا عن غير أبي هريرة وهو في الصحيحين عن ابن عمر وعن جابر وغيرهما من الصحابة.
قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر.
قوله ولا نوء، النوء أحد الأنواء، والأنواء المقصود بها منازل القمر، النجوم التي عرفت بأن القمر كل ليلة يكون في واحدة منها، وليس مع ذلك أن القمر ينزل في النجم، يعني يكون محاذيا له. وذلك أن الله جل وعلا أخبرنا أنه قدر القمر منازل، كل ليلة يكون له منزلة، وقد عرفت هذه فله 28 منزلة. وإذا كان الشهر مثلا 30 يوما يبقى ليلتين ليس له منزلة، يسمونها الاستسرار، يعني ليس له منزلة في هاتين الليلتين. وهذه 28 دائم على سطح الأرض فوق 14 منها، وتحت الأرض 14، إذا غاب واحد خرج مقابله من الشرق واحد، هكذا دائما في طوال السنة. فسموها أنواء، يعني أنه إذا ناء واحد غرب مقابله، من هذا المعنى. النوء يطلق على النهوض والبروز، ويطلق على الغروب أيضا، ناء إذا غرب وناء إذا طلع. فكانوا ينسبون الأمطار والرياح والسحب وغيرها إلى هذه الأنواء، ويقولون مطرنا بنوء كذا، ويقولون النوء الفلاني محمود والنوء الفلاني منحوس، هذا يأتي فيه الخير وهذا يأتي فيه الشر. هذا من الشرك، فهو من نوع الطيرة، فهو شرك بالله جل وعلا. أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذه النجوم ليس عندها من الخير والشر شيء، وإنما هي مخلوقة مدبرة مصرفة، خلقها الله جل وعلا وسخرها سائرة بأمر الله جل وعلا. أما الحوادث التي تحدث من الأمطار والرياح وغيرها فليس لها في ذلك دخل، فمن أضاف إليها شيئا فقد خسر وأشرك ووقع في الهلاك.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم الأشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر.
هذا تفسير ثالث الذي ذكره الإمام مالك غير التفسيرين السابقين، يعني أن الصفر المقصود به لا صفر النسيء الذي ذكره الله جل وعلا من أنه زيادة في الكفر، في كفر الكافرين. والنسيء معروف أنهم لما كان 3 شهور محرمة وكانوا لا يقاتلون في الأشهر المحرمة مع أنهم كفار، ما كانوا يقاتلون فيها. الأشهر المحرمة 4: رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه 3 متوالية، فكانت تطول عليهم المدة إذا بقوا 3 شهور ما قاتلوا، فأصاروا يتحيلون يجعلون المحرم يجعلونه صفر في سنة، فيؤخرون المحرم إلى صفر ويقدمون صفر بدل المحرم فيقاتلون فيه ويحرمون صفر، والسنة الثانية التي تليها يدعون محرم كما هو، يعني يدعون 3 أشهر محرمة. هذا هو النسيء، يعني ينسئون المحرم سنة ويتركونه سنة. وقوله لا صفر يعني أن صفر لا يكون محرما ولا يكون مقدما أو مؤخرا، بل هو كما خلقه الله جل وعلا. أما قوله ولا غول، فالغول أحد الغيلان، وهو يقولون إنه هو إذا كان الإنسان في الفلات أو في المكان الذي ليس فيه أحد الموحش، أن الشياطين الغول أنه يتراءى له ويخرج له وربما أضله أو ربما أتى له بشر بنار أو ما أشبه ذلك، وقد يضله في الطريق فيكونوا يعتقدون هذا. فقوله لا غول يعني يبطل هذا الشيء، ولكن يبقى أنه جاء في الأحاديث إذا تغير ولا غول ولكن سعال الجن، سعال الجن، وسعال الجن هم سحرة الجن، السحرة يعني أنهم قد يتراءون للإنسان. وفي الحديث الآخر إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطرد الشياطين. فيكون إذن النفي هنا لا غول على حسب ما يعتقده الجاهلية يعتقدونه، وأن الغول تستطيع أن تهلك الناس وتضلهم وتفعل ما تريد. والغول ولا يكون نفيا لوجودها، لأن الغول يكون من مردة الشياطين، والشياطين موجودون بكثرة وقد يتسلطون على الإنسان، ولكن ما يتسلطون إلا على خال الذهن أو خال النفس من ذكر الله جل وعلا والاستعاذة به. الجاهل الغافل الساهي الذي يكثر المعاصي ويغفل عن ذكر الله وعن تلاوة كتابه، هذا الذي تتسلط عليه. أما المسلم ما تستطيع أن تتسلط عليه الغيلان، فنفي أن يقع للمسلمين.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة.
الفأل مأخوذ من التفاؤل، والتفاؤل كونه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مستحب، وهو أن الإنسان إذا سمع كلمة حسنة تفاءل خيرا أنه يحصل له خير. والسبب في هذا أن توقع الخير رجاء من الله، رجاء خير، والرجاء محمود. كون الإنسان يرجو ربه ويظن أنه ينيله خيرا هذا يكون عملا صالح، فلهذا استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فسره بالكلمة الصالح بالكلمة الطيبة، يعني أنه إذا خرج مثلا إذا سمع قائلا يقول يا راشد تفاءل أنه يرشد وأنه يناله خيرا، أو كان مثلا فاقدا شيء فسمع قائلا يقول يا واجد أو ما أشبه ذلك، أو كان مريضا فسمع من يقول مثلا يا صالح أنه يصلح ويشفى، وهكذا. لأن رجاء الخير يكون خيرا ويكون ظنا بالله ظن خير، وإذا ظن الإنسان بربه خيرا فإن الله عند ظنه.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية قال قلت لمحمد بن راشد قوله هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت فقوله صفر، قال سمعنا أن أهل الجاهلية تشاءمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر.
الجاهلية لهم طرق في مثل هذا كثيرة، ولا يزال بعض الناس عنده شيء منها، التشاؤم بالأشهر وبالأيام وببعض الليالي. فمثلا السفر يكون في اليوم الفلاني ولا يكون في اليوم الفلاني، والزواج يكون في اليوم الفلاني ولا يكون في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني. هذا كان عند الجاهلية ويوجد الآن عند بعض الناس هكذا أيضا. بعضهم يكره السفر في الأربعاء، وبعضهم يكره الحجامة في الثلاثاء، وهكذا. وهذه كلها من إرث الجاهلية، كما كانوا أيضا يكرهون الزواج في شوال، وهو هذه الأيام وهذه الشهور مخلوقة لله، ليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هي أوهام يتوهمها الإنسان، فيسلط الله جل وعلا عليه الشيطان، وقد يعاقبه الله جل وعلا بأن يقع فيما كان يتوقعه عقابا له.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذ نفألك من فيك. قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة،
يعني البومة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن شيبة المعنى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن
الحديث الذي سبق الذي تقدم أخذنا فألك من فيك، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحيحا. ومعروف أن الإمام أبي داود رحمه الله يذكر في هذا الكتاب الحديث الصحيحة ويذكر الضعيفة، لأنه يذكر السند، ومن ذكر السند خرج من العهدة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل أبو بكر بن شيبة المعنى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
قول أحسنها الفأل، يعني هنا في هذا الحديث جعل الفأل من الطيرة وقال إنه أحسنها، وسبق أن الفأل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم ويفعله لا يكون من الطيرة، ليس من الطيرة. فإذن معنى ذلك أنه جعله منها بجامع أنه شيء ضعيف قد يكون دليلا على وقوع شيء وهو ضعيف، وإنما الدليل هذا يكون في النفس فقط يتفاءل أنه يحصل له، وليس ذلك معتمدا عليه، بل يرجو رجاء. أما الطيرة لا، الطيرة إذا رآها أو عملها فإنه يعتمد عليها وأنه سيحصل له كذا من الخير أو الشر، فلهذا صارت شرك. وقوله لا ترد مسلما، يعني أنها قد تقع في قلب المسلم ولا يكون ذلك شرك ويمضي ولا يلتفت إليها فلا تضره. وقوله إذا مثلا وقع في قلب الإنسان شيء أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا إله غيرك، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يعتمد على ربه وأن يفعل السبب الذي يحصل به الخير، وهو اللجوء إلى الله ودعاؤه، أن يدعو ربه، لأنه هو جل وعلا الذي يعطي الحسنات، والحسنات يدخل فيها كل ما ينفع من أمور الدنيا وأمور الآخرة، والسيئات يدخل فيها المصائب وكل ما يضر ويؤلم من أمور الدنيا والآخرة. هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يفعله إذا وقع في نفسه شيء. وكذلك في الحديث الثاني واللهم لا طائر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، أيضا إرشاد في أن يقول هذا القول إذا وقع في قلبه شيء ثم لا يلتفت إليه ولا يذكره، بل يعرض عنه ويمضي. لهذا قال لا ترد مسلما، يعني أن المسلم لا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها ولا يشغل بها قلبه، بل يعرض عنها وإذا حدثت. وهذا الذي يقول ابن مسعود وما منا إلا، يعني أنه ينقدح في ذهنه شيء، ولكن إذا مضى توكل على ربه جل وعلا ولجأ إليه زال ذلك ولا يضره.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا عجبه اسمه فرح به، رؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا عجبه اسمه فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه.
هذا من كونه صلى الله عليه وسلم يحب الخير ويكره الشر، وليس معنى ذلك أن هذه أدلة على أنه يحصل شيء مستقبل يناسب هذا الاسم الخير أو هذا النسب الشر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء القبيحة، ولهذا كان يغيرها حتى في الجبال وأماكن، فإنه غير أسماء جبال وأماكن لأنها مسمات بأسماء قبيحة، وكذلك الرجال فهو من هذا القبيل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار.
نعم. الذي بعده طيرة هنا المقصود الشؤم التشاؤم.
قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، قيل له أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد.
الشؤم هو التشاؤم وهو نوع من الطيرة، بل هو من الطيرة، وقوله الشؤم في ثلاث يعني الواقع عند الناس أنهم أكثر ما يتشاؤمون في هذه الثلاث، في الدار وفي الفرس وفي المرأة، لأن هذه تلازم الإنسان ملازمة عمرية غالبا كما هي عادة العرب، وليست كالأشياء التي تمر وتذهب. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا ارتاح لشيء من إذا تألم من شيء من ذلك أنه يتشائم، فينبغي له أن يفارقها، إذا كانت دارا تشائم بها يتركها ويذهب لغيرها، والدار قد تكون ضيقة وقد تكون أيضا فيها مؤثرات من حولها أو غيرها فتكون مؤذية، فيكون مشؤومة من هذا الوجه. وكذلك الفرس، لأن الفرس يعتنى بها كما يعتنى بالولد، يعتنون بها كثيرا، قد تكون مثلا ليست جوادا وليست من النوع الذي يمكن أن يدرك عليها مراده فتكون مشومة، فينبغي أن يستبدلها بغيرها.